بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك خلاف في نجاسة العصير العنبي، ونتكلم الآن بناء على دعوى نجاسته إذا غلا، فهل تصح المعاوضة عليه أو لا؟ ذكر المصنف أن من المستثنيات هو المعاوضة على العصير العنبي المغلي حتى لو بنينا على نجاسته، وأقام دليلا على جواز المعاوضة مركب من جزئين. الجزء الأول إثبات المقتضي لصحة المعاوضة، والجزء الآخر رفع المانع. أما الجزء الأول وهو التمسك بالعمومات، حيث إنه عندنا عمومات عامة تدل على أن الأصل الأولي في العقود هي الصحة، كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذه العمومات مفصلا في بحث كتاب البيع تحت قاعدة أصالة اللزوم في المعاملات، وبحث هذه الأدلة مفصلا هناك، وانتهى إلى أن بعض هذه الأدلة تام، فمقتضى القاعدة الأولية في كل معاملة هي الصحة. ولكنه التمسك بهذه العمومات متوقف على إثبات المالية، وذلك لأن هذه العمومات في مقام إمضاء المرتكز العقلائي، وهي ليست في مقام التأسيس. فليس مفاد هذه الأدلة أن كلما أطلق عليه لفظ البيع أو أطلق عليه لفظ العقد فهو صحيح ونافذ. هذا يتم لو كانت الآيات في أي مقام؟ في مقام التعبد. ولكن المفروض أن هذه الآيات في مقام إمضاء المرتكزات العقلائية، وبالتالي العقد الممضى، البيع الممضى، ما كان متعلقا بما له مال، إذن لا بد من إثبات المالية لكي يكون المورد صغرى لتلك الكبرى، أي صغرى للآيات التي ذكرها المصنف لإثبات الصحة واللزوم. ولهذا أراد المصنف أن ينقح صغرى المورد للآيات المذكورة، وهو إثبات المالية. فمن قال أن العصير العنبي المغلي بعد فرض نجاسته أنه مال عرفا، إذ موضوع النفوذ المالية، فما هو الدليل على المالية؟ واضح إن شاء الله. وما زلنا في إثبات المقتضي، مو في رفع المانع، نحن الآن ما زلنا في إثبات المقتضي وهو إثبات المالية، غايته نريد أن ننقح صغر المورد للكبرى للآيات المذكورة. استدل الشيخ الأعظم في الكتاب بثلاث أدلة على إثبات الصغرى وهي المالية. الدليل الأول التمسك بالأصل العملي، دقق في الكلام، التمسك بالأصل العملي وهو استصحاب بقاء المالية. بيان ذلك أنه العصير العنب قبل الغليان لا إشكال أنه مال ويتنافس عليه العقلاء ويبذل بإزائه المال، فعنوان المالية مما لا إشكال فيه، حاله كحال أي عصير، كعصير البرتقال. العصير العنبي ماله، إنما المشكلة حصلت بعد الغليان، فبعدما غلا نشك في بقاء المالية فنستصحب بقاء المالية، وببركة الاستصحاب يثبت أن العصير العنبي المغلي مال، فتشمله أحل الله البيع وغيره من الأدلة. وقد اعترض على التشبث بالاستصحاب لإثبات صغر المالية بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أن استصحاب بقاء المالية لما بعد الغليان معارض باستصحاب عدم المالية الزائدة. بيان ذلك، التفت للمطلب. أنتم قلتم نضع يدنا على العصير العنبي قبل أن يغلي ونقول هو كان مال، نستصحب بقاء المالية. هذا الاستصحاب معارض بأننا من أول الأمر نشك، من أول الأمر، هل أن المالية الثابتة للعصير العنبي أمدها مختص لما قبل الغليان أو يمتد أمدها إلى ما بعد الغليان؟ فمن أول الأمر نشك في ضيق وسعة دائرة المالية، هل أن المالية الثابتة للعصير العنبي مختصة بقبل الغليان أو تشمل ما كان بعد الغليان؟ وإلا لو كنا نعلم السعة والضيق ما شككنا بعد الغليان هل أنه مال أو ليس بما، فيكون الشك في السعة والضيق، وكل مورد شككنا في السعة والضيق الأصل هو عدم ثبوت السعة، استصحاب العدم يجري. إذا شككنا هل أن المالية الثابتة للعصير هي المالية التي تنتهي بالغليان أو المالية الواسعة، سعة المالية نشك فيها، الأصل عدم السعة لأن السعة عناية زائدة مؤنة زائدة والأصل عدم سعة المالية، فاستصحاب بقاء المالية معارض باستصحاب عدم المالية الزائدة، عدم سعة المالية. التفت لي كلامي. وهذا ما ذكره جمع من المحشين كالسيد القمي رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 86 في عمدة المطالب في التعليق على المكاسب. وهذا الاعتراض الذي سجله رحمة الله عليه وطاب عند الأمير مثواه، أوصلنا الله وإياكم في القريب العاجل للزيارة، هذا عين الإشكال الذي طرحوه في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حيث إن أشجمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه أشكلوا على كبرى الاستصحاب في أي شبهات؟ في الشبهات الحكمية. وهذا الإشكال مرجعه إلى المعارضة بين استصحاب البقاء للحالة السابقة واستصحاب عدم سعة الجهل. دائما في جميع الشبهات الحكمية استصحاب بقاء الحالة السابقة معارض باستصحاب عدم سعة الجهل. مثاله تطبيق: لو فرضنا بأنه المرأة في زمان حياتها، خب يجوز النظر إليها، بعدما ماتت لو شككنا في بقاء علقة الزوجية، هل أن علقة الزوجية تبقى لما بعد الموت أو لا تزول بالموت؟ فصار عندنا شك على نحو شبهة الحكمية، أن الشارع هل جعل الزوجية لي شنو لي المرأة الميتة أيضا ولو بقاء هل جعلها أو لا؟ فهنا ماذا يقول المشهور؟ نستصحب بقاء الزوجية الثابت في الزمان السابق. المرأة يوم كانت حية قبل دقيقة قلنا أنها زوجة، بعدما ماتت خدا رحمتش كند نشك في بقاء الزوجية، نستصحب بقاء الزوجية. صحيح، هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو أن الشارع من أول الأمر عندما جعل الزوجية بين هذين الطرفين بالعام، هل جعل الزوجية الواسعة لما بعد الموت أو الزوجية الضيقة بالموت؟ الناس في عزاء، هذا دليل الزوجية، الناس في عزاء ويقولون أنه ماتت ويقول الزوجية باقية أو غير باقية، يريد الاستصحاب لإثبات الزوجية. واحد كان في فاتحة زوجته سلموا عليه، يعني يعزوه، يقول دورون لنا الثانية، قال انتوا احنا فاتحة زوجات توك الآن في الجنازة، كيف تقول تريد الثانية؟ تهي شوي الزوج 3 أيام لا أقل. يقول لا، مستحب شرعا، لا يبقى الزوج بلا زوجة، ما يصير قوام الزوج بزوجته. المهم، إذن استصحاب بقاء الزوجية معارض باستصحاب عدم جعل الزوجية الزائدة، فيحصل تعارض بين الاستصحابين. هذا أيضا نفس المقام، استصحاب بقاء المالية معارض باستصحاب عدم جعل المالية الواسعة. والجواب الذي يذكر هناك في الشبهات الحكمية يذكر في المقام، فراجع ما هو الجواب عن إشكال المعارضة الذي طرح في الشبهات الحكمية. هناك إن تم الجواب تم الجواب، إن لم يتم الجواب لم يتم الجواب. هذا هو الاعتراض الأول وما يتعلق به. لا، نعم، إلا لأجل المعارضة. نعم، لأجل المعارضة. هو النراقي في خلاف، النراقي كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل اللي مر عليكم كلام النراقي، يقول بعدم إطلاق دليل الاستصحاب للشبهات الحكمية لقصوره في دليل الاستصحاب. الشيخ يقول لا، الاستصحاب مو قاصر، يشمل ولكن لأجل المعارضة. ولهذا في بعض الموارد استثناها، ما فيها معارضة، ذكرناها في الحلقة الثالثة، 3 أو 4 موارد يجري فيها الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا يكون فيها المعارضة ثابتة، ذكرناها في الحلقة الثالثة في بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية، 3 أو 4 موارد. هذا هم اشتباه في تطبيق كلامات السيد خوي، كل مكان يقولون هذا السيد خوي على مبنى ما يجري، لا، هو عند موارد استثناها في أبحاثه، 4 أوامر متناثرة، بعضها جمعها يعني بعض الموارد مو مجمع في مكان، 4 موارد تقريبا كلها يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات، لأن إشكال المعارضة لا يتم فيها. واضح. نعم، النراقي يرى قصور دليل الاستصحاب أصلا من رأس، يعني الشمول لموارد الشبهات الحكمية.
هذا يرجع إلى عدم المقتضي.
لا، المقتضي موجود، الشك في الرافع، هل أن النجاسة رافعة أو غير رافعة؟ الآن المقتضي هذا المقام رافع النجاسة، لأن من يدعي بأنه النجاسة رافعة، وإلا نفس العصير العنبي في حد ذاته له مقتضي لبقاء المالية لولا عروض النجاسة، فالنجاسة بمثابة العارض.
قبل الغليان مقتضي للمال يموت. عند الغليان
مقتضي موجود وهو المنفعة العقلائية، لكنه النجاسة هل هي رافعة أو مرافعة؟ مقتضي موجود، وإلا لولا المانع لولا ما عندي مشكلة في كونه عصير عنبي، لأنه له منفعة عقلائية يبذل بإزائها المال، فالمقتضي للمالية موجود، إنما المشكلة في وين؟ في الرافع للمالية وهو النجاسة، وإلا لولا النجاسة ما استشكلنا في بقاء المالية.
البحث في الساعة
والزيق
لا يرجع إلى المقتضي.
لا، الساعة والضيق يكون الأمد للغاية، لأجل الغاية. الطهارة لها سعة، لو فرضنا أن الشخص المجنب اغتسل غسل الجمعة، فنشك أنه غسل الجمعة هل ما زال الجنابة هل ما زالت باقية أو لا؟ منشأ الشك أن أمد الجنابة غايتها ترتفع بغسل الجمعة أو لا يرتفع، هذا الشك في الغاية وفي الأمد. المقتضي موجود لولا الرافع.
فالزيغ موجود وفي السعة مشكوك.
لا، المقتضي دائما موجود. نقول لولا عروض غسل الجمعة لكانت الجنابة تبقى، الجنابة إذا حصلت تبقى، ما في مشكلة في المقتضي. معنى الشك في المقتضي، هذا بحث مفصل في الأصول، معنى الشك في المقتضي ضعف الاستعدار في حد ذاته، حتى لو لم ترى أي طارئ، مثل الشمعة التي بنفسها تضمحل لو لم يطرأ أي طارئ. حدث الجنابة من حيث الاستعداد له اقتضاء البقاء إلى الموت لولا عروض غسل الجمعة، فصارت المشكلة في عروض غسل الجمعة، فيكون الشك في الرافع. الاعتراض الثاني يا سيدنا الصندي، دقق في كلمات الفقهاء والأصوليين، أنتم تريدون أن تجرون استصحاب بقاء المالية، وإجراء الاستصحاب فرع الشك في بقاء المالية، مو صحيح؟ ما هو موضوع الاستصحاب؟ الشك في البقاء. فنسألكم أي المالية التي يراد استصحابها، هل المالية العرفية أو المالية الشرعية؟ أي مالية أنتم تريدون أن تجروا استصحاب؟ أي مالية، المالية العرفية أو المالية الشرعية؟ إن كان مرادكم المالية العرفية فلا شك عندنا في بقاء المالية العرفية، فإنه العصير العنبي المغلي له مالية عرفية بالوجدان، مما يبذل العقلاء بإزائه المال، ولا يرون فرقا بين العصير العنبي المغلي وغير المغلي. إن ما قالوا المغلي أحسن، ما أدري بعد، واحد من العلماء كاتب المغلي أغلى قيمة، ما أدري ليش، كله أنه قريب للإسكار، حق شوية يمكن يعدل المخ. المهم، بالنتيجة العصير العنبي المغلي يبذل بإزائه المال، فهو مال عرفا فلا شك في البقاء. وإن كان مرادكم المالية الشرعية فلم تثبت مالية شرعية للعصير العنبي المغلي حتى يكون هناك شك في البقاء، بل هو شك في الحدوث. المالية الشرعية للعصير العنبي المغلي نشك في الأول الآن، هل أن له مالية شرعية أو ليس له مالية شرعية، فيكون الشك شكا في الحدود، والأصل عدم المالية، كل شيء حادث يشك فيه يستصحب عدمه، كما درسنا في الاستصحاب، علمونا من دخلنا احنا المنهاج صقل لنا كل شيء حادث يشك في وجوده يستصحب عدمه. واضح شيخنا؟ إذن الشك في حدوث المالية فلمجرى ولو غضضنا النظر عن أنه شك في الحدوث. ما معنى المالية الشرعية؟ دقق في هذا البحث. شنو يعني مالية شرعية؟ ليس معنى المالية الشرعية إلا إمضاء الشارع للمالية العرفية، وإلا الشارع ما يجي يخلق ماليات. معنى المالية الشرعية شنو؟ إمضاء الشارع لأي مالية؟ للمالية العرفية. فمرجع الشك حينئذ إلى أنه العصير العنبي المغلي هل أمضى الشارع ماليته أو لم يمضي مالية؟ وإذا شككنا في الإمضاء، الأصل شنو؟ عدم الإمضاء، لأن الإمضاء أمر حادث وكل شيء حادث يشك فيه يستصعب عدمه، نشك في صدور الإمضاء وعدمه. الأصل هو عدم شنو؟ من يدعي الإمضاء يحتاج إلى دليل، الأصل عدم الإمضاء. فإن الإمضاء من الأمور الحادثة التي تحتاج إلى دليل. فمقتضى الاستصحاب بالعكس، إذا صار مقتضى الاستصحاب، انقلبت الطاولة، مقتضى الاستصحاب عدم الإمضاء، عدم المالية الشرعية. إذا نعيد، إذا نعيد الإشكال حتى لا إذا أي مالية تستصحبها أنتم؟ هل المالية العقلائية العرفية؟ ما عندنا شك في بقايا. المالية الشرعية أولا ليس هناك شك في البقاء، شك في الحدوث. وإذا غضضنا النظر، ليس معنى مالية شرعية إلا إمضاء، والشك في الإمضاء مساوق لاستصحاب عدم الإمضاء. خش إشكال شيخ، خش إشكال. ما هو الجواب؟ تفكرون فيه؟ يعني فكروا في هذا في الجروب، في الجروب شيخنا، في الجروب، في الجروب. نعم تفضل.
احرزنا الامضاء لتلك المالية العرفية قبل الغليان،
تشك في بقايا. كيف تشك في بقايا الامضاء؟ امضاء هذا جديد، نجاسة الان صارت نجاسة.
احرزنا قبل الغليان
الامضاء، نعم
تلك المالية،
هذا نشك الان، نشك في امضاء، في امضاء هذه المالية مو ذيك المالية. يعني مالية العصير العنبي المغلي ليس هذا إمضاء، ليس هذا إبقاء للإمضاء السابق، هذا إمضاء جديد. ليس هذا إبقاء لإمضاء سابق يشك فيه، هذا موضوع آخر للإمضاء. إذ أن الشرع هل يمضي العصير العنبي المغلي لأنه يحرم شربه لأنه نجس؟ فهل الشارع يمضيه أو لا يمضي؟ هذا فرد جديد للإمضاء نشك في حصوله، الأصل عدم ثبوت الإمضاء، وليس هذا إبقاء للإمضاء السابق. هذا موضوع جديد، ذاك يجوز شربه طاهر، هذا حرام شربه وينجس، فهذا موضوع جديد للإمضاء. ما في وحدة قضية متيقنة وقضية مشكوكة حتى يجري استصحاب بقاء الإمضاء.
أرفان يبقى الموضوع أثير الأنابي
الإمضاء، هذا موضوع جديد العرف. ليش؟ لماذا؟ ما هو منشأ الشك؟ هذا العصير العنبي المغلي الذي أوجب لنا الشك هنا على نحو أنه يحرم شربه. وإذا التفت الشارع إلى أن هذا يحرم شربه وإلى أن هذا نجس، إذا التفت العرف إلى هالملابسات لا يقول الموضوع باقي، وإلا لو الموضوع باقي لكان حكمه باقي، وهو جواز شربه وطهارته. فإذا التفت العرف إلى اختلاف الأحكام يقول إذن هذا موضوع جديد عند الشارع.
إذا كان الموضوع جديد ليس له هالة
الصالح، بل يشكون في الحدوث. هل قلنا في الإشكال الأول وإشكال الثاني؟ لو تنزلنا عن الشك في الحدوث فإنه شك في الإمضاء، الشك في الإمضاء مجرى لعدم الإمضاء. فكر في المطلب أكثر يا سيدنا، دقتكم هيك. هذا هو الإشكال الثاني، وهناك إشكالات أخرى، ما نطول عليكم الكلام، خيل الكلام ما قل ودل. نعم تقريبا، تقريبا تعميقا عمقنا. إذن هذا هو الإشكال الثاني، على وهناك أيضا إشكالات على استصحاب بقاء المالية. على كل حال لا نريد الدخول فيها، إذا مرت في موارد أخرى أبحاث نتكلم عن إشكالات أخرى. المهم، إذن الدليل الأول الذي ذكره الشيخ لإثبات المالية التمسك بالاستصحاب، هذا الدليل الأول لإثبات المالية. الدليل الثاني لإثبات المالية نعم هو ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره بأنه ما هو منشأ الشك في العدم المالي. نحن كان عندنا علم بأن العصير العنبي المغلي قبل الغليان استغفر الله ماله بعدما غلا ما هو الذي أوجب لنا الشك؟ عروض النجاسة حيث إنه بعد عرضت له النجاسة وصار عروض النجاسة سببا في الشك في المالية وعدمها. نقول تقدم علينا مفصلا وسيأتي أيضا أن عروض النجاسة ليس سببا في زوال المالية أصلا، حيث ذكرنا سابقا أنه لا يصلح عروض النجاسة كمانع مستقل، المدار على المنفعة وعدم المنفعة. فمتى ما فرض أن له منفعة عقلائية فهو مال، وإلا فليس هو مال. وعروض النجاسة ليس سببا لإدراج الشيء في عدم المالية، قد يكون نجس وينتفع به كما ذكرناه في المسألة الأخيرة في مسألة شيخنا في المتنجسات، ذكرنا هذا المطلب. ولما بحثنا في الميتة أيضا قلنا أن النجاسة بعنوانها ليست هي سبب شنو لخروج الشيء عن عنوان المالية، المهم أنه مال أو ليس له منفعة عقلائية أو ليس له منفعة عقلائية. ويدعى أن العصير، ونقول أن العصير العنبي المغلي له منفعة محللة ولو بطهارته بذهاب الثلثين، فإنه وإن كان نجس إلا أنه من الأعيان التي تقبل التطهير. وقد ذكرنا في المسألة الأخيرة إذا تتذكرون أن الأعيان المتنجسة إذا كانت قابلة للتطهير ولها منافع بعد تطهيرها تصدق على المالية، ويصدق عنوان المالية، يصدق عليها عنوان المالية الآن يصدق ولو بلحاظ أنها تقبل التطهير. شرحنا هذا المطلب عندما بحثنا شنو؟ بحثنا المسألة الأخيرة هناك، المسألة الثامنة. إذن والعصير العنب المغلي وإن كان نجس وإن كان يحرم الآن شربه ولكنه يقبل التطهير بذهاب الثلثين، غايته أن الآن يسمونه مال معيوب شيخ العظم لأنه فيه عيب النجاسة، ولكن النجاسة تزول بذهاب الثلثين، وهذا كافي في جواز المعاوضة عليه فعلا كما شرحناه مفصلا في المسألة الثامنة. فلاحظ ثمة يعني هناك الوجه الثالث، إذن هذا وجهته. الوجه الثالث للمالية الاستشهاد بفتاوى الفقهاء الكاشف عن المركوزية والمفروغية عن المالية. وهذه المسألة هي هذه المسألة، هذا الفرع الفقهي. لو غصب شخص أو شخصتون، استنيكوا شخصتون شخصتون، لو غصب شخص العصير العنبي وسمع بحثنا أن العصير العنبي المغلي ينجس ويحرم شربه، فقال خلنا نغلي العصير العنبي حتى ذاك ما يقدر يشربه، هم ذاك مؤمن، إذا قال ترى عصير العنبي مالك غلي خلاص بعد لا يستطيع أن يشربه. فهو سمع درسنا، مشكلة صار درسنا بعد، صار سمع درسنا وأخذ العصير العنبي وأغلاه حتى نجس وحرم، وبعد ذلك في ليلة الجمعة سمع دعاء كميل فتاب إلى الله، قال خلاص أتوب إلى الله، وأن الله ليلة الجمعة يقبل التوبة وينادي ملك ليلة الجمعة من غروب، يقول من غروبها إلى يوم الجمعة، أين التائبون؟ قال أنا أتوب. فأراد أن يرجع العصير العنبي المغلي إلى مالكه، تورطنا بهذا، هم صار مو زين وهم تاب بعد، وش نسوي؟ تاب، احنا تورطنا بعد، ماذا نفعل؟ ماذا يجب عليه؟ الآن يريد أن يتوب، هل يجب عليه أن يضمن المثل، يضمن القيمة، يرجع العين؟ ماذا تقولون أيها الفقهاء؟ واضح شيخنا شيخ حسين، ماذا تقولون؟ هل يجب عليه أن يرجع عينا، يضمن المثل، يشتري عصيرا عنبيا آخر فيرجع المثل، أو يجب عليه إرجاع القيمة، أو يرجع نفس العين؟ وإذا أرجع نفس العين ماذا يضمن؟ أوه، مسألة خلافية صارت، عركة شيخنا بينهم، عركين، عركة علمية، اختلافات. فذكر العلامة، احنا ناخذ إعلان قول العلامة، أنه يجب عليه أن يرجع نفس العصير العنب الذي أخذه، يرجع، ولا تصل النوبة إلى ضمان المثل إن كان مثليا، أو القيمة إن كان قيميا، بل عليه أن يرجع نفس العين المغصوبة لمالكها. غايته أنه أخذ عينا صحيحة وأرجعها معيوبة، لأنه صار فيها عيب النجاسة، فيجب عليه شيئين: دفع غرامة زوال العيب، وهو غرامة ذهاب الثلثين، لأنه سيغلي لابد أن يذهب ثلثا حتى يطهر، فيجب عليه ضمان الثلثين، ويجب عليه أيضا أجرة العمل، فلأن هذا يحتاج إلى عمل، وهذا عمل محترم، هم شغل النار والغاز يشتغل، فهذا كله يحتاج إلى شنو؟ فلوس. فيجب عليه الغرامة، يجب عليه غرامة نفس العمل وغرامة ذهاب الثلثين، واضح إن شاء الله. وهذه الفتوى من العلامة التي ارتضاها غير واحد، يعني أنهم يرون أن العصير العنب المغلي ما زالت ماليته موجودة أو لا؟ ما زالت ماليته موجودة، وليس هو في حكم التالف، وإلا لو كان الغليان سبب لذهاب المالية لكان تالفاً، وشمله حكم التالف من أتلف العين فيضمن المثل إن كانت مثلية، أو القيمة إن كانت قيمية. فهذه الفتوى من العلامة وقبلها أكثر العلماء المتعرضين، لأن العلامة كان كتابا في العروة الوثقى، حشوا عليه العلامة كتابه في الخواعد، نفس العروة الوثقى في زماننا، تحشيات، شروح كثيرة على العلامة، قرأت في أحد الكتب فوق 100 شرح على كتاب العلامة، أكثر من 100 حاشية على كل حال، ووافقوا. إذن هناك ارتكاز، يعني هذا يكشف عن ارتكاز، أن المركوز في أذهان العلماء والفقهاء المفروغية عن أنه لا يتلف، فهذا الغليان إذن لا يسبب ذهاب ما المالية، واضح إن شاء الله الدليل. قال، خلنا نقرأ، اقرأ شوية. قال، هذا الدليل الثالث: الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا، إذا غلا هنا ما فصل، إذا غلا بنفسه أو غلا بالنار، ما فصل، لأنه يرى لا فرق في الأدلة في أنه الحكم من جهة الحرمة واحد، والحكم من جهة النجاسة واحد. عندنا ليس عندنا رأي، نحن فقراء على باب الله. إذا غلا ولم يذهب ثلثا، إذا واحد قال رأيك يوم القيامة يحاسبوه، إذا حطنا في القبر قالوا شنو دليلك؟ وش يقول؟ قال ليس عندي رأي وليس أفتهم شيء شيخنا, نحن على باب الله فضح. نحن نستفيد شيء بسيط مما يقوله العلماء فقط. نعم. قال ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا لعمومات البيع والتجارة. في فرق بين التجارة والبيع يا شيخ مرتضى أو ماكو فرق؟ وشان التجارة؟ تجارة عام إلا أن تكون تجارة. الإجارة تجارة. نعم الشيخ مرتضى يقول إجارة تجارة. ماذا تقولون الشيخ مرتضى اليوم عرفية تضارب زين؟ يقول الإجارة تجارة والمزارعة تجارة والمساقط قول هاي ماكو مشكلة لا تخاف في خلاص. أول كتاب قصدكم؟ إيه شنو المتجر؟ ما هو فضل التجارة وال؟
إذا أنا لا ما قالوا في عنوان المقاصد تحصل تجارة أو مقاصد عام بعضهم قالوا بالتساوي.
أنت ماذا تقول عقود الشيخ؟ اترك عنك ماذا يقولون؟ هذا يقولون ما ينتهي. سؤال التجارة حيث ورد في الأدلة إلا أن تكون تجارة عن ترى. ما معنى التجارة؟ هل التجارة مطلق التكسب أو خصوص البيع أو لا, أو عنوان التجارة أخص من البيع ومطلق التكسب؟ سؤال للبحث والتأمل والمراجعة. قد بحثنا هذا المطلب في مفصلان في كتاب البيع عندما بحثنا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن ترى. بحثنا ما معنى التجارة. أنتم أيضا بحثوا راجعوا. لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها, صادقة على المعاوضة على العصير العنبي, بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته. كيف ينتفع به بعد؟ بالنقص, يعني ذهاب ثلثين. بالنقص يعني شنو سيدنا صنديل؟ ذهاب الثلثين
عرفا.
كيف عرفا؟
بناء على أنه مال قابل,
بل عرفا عرفا, بل عرفا واضح, قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص. ما هو الدليل على أنه مال؟ جاب أدلة ثلاث. الدليل الأول لأصالة بقاء ماليته, يعني استصحاب بقاء المالية الثابتة قبل الغليان, نستصحبها لما بعد الغليان, انتهى الدليل الثاني. وعدم خروجه عن المالية بالنجاسة, هذا دليل شنو شيخنا مرتضى؟ دليل الثاني. غاية الأمر أنه مال معيوب لأنه نجس, هذا عيب لأنه هذه النجاسة عيب لأنه يحرم شربه بعدين, قابل لزوال عيبه بشنو؟ بالغليان وذهاب الثلثين يعني. ولذا هذا رجوع إلى شنو؟ رجوع إلى دليل ثالث لإثبات المالية. هي دليل ثالث, دليل يكشف عن ارتكاز. نعم يكشف عن الارتكاز قلنا. ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف, مما يكشف على أن هناك مالية, بل وجب عليه رده, ووجب عليه شيئين, غرامة الثلثين لأنه تسبب في نجاسته واحتجنا إلى ذهاب الثلثين لتطهيره, فالتطهير الموجب لزوال العيب يحتاج إلى ذهاب الثلثين. من تسبب في ذلك؟ الغاصب, فعليه الغرامة وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان, وأجرة العمل كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة. عدل الغرامة الأجرة ليش؟ أنه غرامة بأنه رده معيبا. ليش معيب؟ بالنجاسة. ويحتاج زوال العيب إلى خسارة. ما هي الخسارة؟ ذهاب الثلثين وأجرة العمل, والعيب من فعله, فكانت الخسارة عليه لأنه هو الذي تسبب في شنو؟ في حدوث العيب نعم للمالك. بل ارتكاز كاشف عن رأي الشارع إذا ما وقع فيها خلاف. الارتكاز كاشف عن رأي الشارع. نعم إذا ما كان في خلاف أو كان مسألة واضحة عندهم. لا وافقوه على ذلك، قلنا اختلفوا في الغرامات، أما أنه يجب عليه رد نفسها نعم الظاهر أنه محل اتفاق. نعم أصل الرد الظاهر أنه مما أرسلت إرسال المسلمة. نعم الخلاف وقع في بعض التفصيلات، وقع خلاف في بعض التفصيلات في المسألة ما لها علاقة بحثنا، بس من باب الفائدة العلمية للمراجعة للتأمل فرع فقهي يعني. هذا وقع خلاف، أولا هل يغرم الثلثان كما ذكر المصنف أو يجب عليه أن يدفع مثل الثلثين؟ مو غرامة. إذن هذا العيب تسبب إلى ذهاب الثلثين، فهل الواجب على الغاصب أن يدفع الغرامة أي القيمة، أو يجب عليه أن يدفع ثلثين من العصير العنبي؟ لأن العصير العنبي من قبيل المثليات، فيجب عليه أن يدفع ثلثان لا أنه يدفع الغرامة. فقيل في المقام أنه الصحيح أن يدفع ثلثين لا أن يدفع غرامة الثلثين. فما هو الوجه الصناعي حينئذ لدفع الغرامة، مع أن مقتضى القاعدة في مثل هذه الموارد إذا كان مثلي يدفع شنو المثل، وإن كان قيمي يدفع القيمة، فما هو الوجه في دعوى الغرامة؟ هذا سؤال للتأمل، أسئلة فقهية للتأمل، فروع هذه. مطلب آخر أيضا طرح هنا ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه والمحقق الإيرواني، قالوا أنه الضمان هنا ليس كما ذكر العلامة وهو أنه يغرم الثلثين وأجرة العمل، لا، هذا يندرج في كبرى حصول عيب في العين، أي أن الغاصب إذا غصب عينا وأعيبها أي صارت معيوبة، ما هو الواجب في مورد العين المعيوبة؟ ماذا قرروا في كتاب الخيارات؟ يأتي فيه بحث ما ذكر في خيار العيب، وإن كان ما في بيع بس قرروا هناك مطلب أنه قد يقال يجب عليه ضمان التفاوت بين كون العين معيوبة وغير معيوبة، بس هذه العين قبل الغليان ليست معيوبة والآن بعد الغليان صارت معيوبة، يلحظ قيمة العين حال كونها صحيحة، قيمة العين حال كونها معيبة، يدفع الأرش وهو التفاوت بين القيمتين، لا أنه يغرم الثلثان ويغرم أجرة العمل. يقول ما أريد أتوب، واحد قال لك أنت وش توبة سويها، قال ما أريد أتوب، يدفع الغرامة عشان يتوب صاحبنا، يدفع التفاوت بين قيمتي العين صحيحة، مثل فرس، واحد غصب فرسا فصار معيوبا أعرج، ماذا وظيفته؟ أنه يدفع تفاوت قيمتي العين صحيحة ومعيبة، فيلحظ كم قيمة العين صحيحة كم قيمة العين معيبة ويلحظ التفاوت ويدفع، لا أنه يدفع غرامة الثلثين لأجل التطهير أو يدفع أجرة العمل. هذا أيضا كلام في المسألة، وهناك أيضا كلمات أخرى في المسألة بليه فلي محل بحث عندهم في هذا الفرع، فهذا فرع لطيف تسأله الفقهاء إذا رحتون شيخنا، قل لهم شخص أخذ عصيرا عنبيا فأغلاه، ما هو الواجب عليه حينئذ؟ هل يجب هذا؟ هل يجب هذا؟ هل الغرامة؟ ما هو الواجب؟ تقعد ليلة الجمعة مع أحد العلماء وتطرح له هذا الفرع وتصير مباحثة علمية يا شيخ حسين، وإن كان أيام الكورونا الآن عن طريق الأونلاين.
بالجملة أنه ليس في حكم التالف.
ليس في حكم التالف. أحسنت. محل لأنه ليس في حكم التالف يرجعه ويدفع شيء. ماذا الذي يرفع هذا النزاع؟
إذا الأسير النبي إذا غلا.
إذا غلا.
نعم. قيمته زيادة
صار شيرة الأنجور.
لقيمته؟ بس عند الشارع يلحق لأنه يحتاج إلى علاج.
إذا غلا أزيد قيمته قبل الغليان فبالنظر لا يلزم.
لا يقولون أنه أزيد قيمة بلحاظ عقلة بس إذا قالوا الشارع هذا ترى صار يحتاج إلى ذهاب ثلثين ويحتاج إلى أنه عمل هذا صار معيوب ذاك مو معيوب ذاك صفة حسنة. هذا ذكر الشيخ العظام قد يغصب الغاصب شيء ويتصير العين في صفة حسنة كالأرز يصير أجود كلما كان الأرز عتيقا صار أجودا أو أنه جعل فيه رائحة طيبة صار أفضل. لا هنا بلحاظ نظر الشارع أنه صار عيب وعيب النجاسة وقيمته لو أنا متشرع أريد أن أشتري وهو معيوب كم يحتاج في السوق أدفع أقل أدفع لأنه سيذهب ثلثا ونحتاج إلى أجرة. نعم التفاوت يصير أقل مو بالنظر العقلائي. نعم
إذا فرض مثل الشيخ بعد التطهير أغلى قيمة من مو كامل بعد ذهاب
لا يستحق شيء. من هو يستحق الغاصب؟
لا مو غاصب. نعم. يعني هذا يضمن شيء
لا يضمن شيء لا يضمن. وقد ذكر الشيخ فرعا فقهيا في بحث الخيارات أنه قد يكون في موارد بعض أقسام العيوب لا يدفع شيء بل قد يحصل أفضل ذاك يحصل يستفيد أكثر أو المالية لا تتغير أو المالية قد تزيد لا يدفع شيء لأن الواجب هو التفاوت. إذا ما كنت تفاوت ليس عليه شيء.
أشكال غفاظة
المحق
غير وارد.
نعم غير وارد لأن الملحوظ هو نظر الشارع. لو أنا متشرع أريد أشتريه هذا معيوب يعتبر لي ما ننظر إلى نظر العقلاء. بما أنا متشرع إذا أريد أن أشتري فهذا معيوب أشتري عصيرا عنبيا مغلي هذا عيب فيه فأحتاج فكم قيمته حال كونه معيوبا كم يباع في السوق حال كونه معيوبا يقدر قيمته في السوق. هذا ثم نقل المصنف مناقشة يأتي إن شاء الله مناقشة جامع المقاصد إلى العلامة لكن لا في موطن الاستشهاد يا شيخ حسين ليأتي إن شاء الله بيان كلام نعم المحقق الثاني في غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.